الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث في المطلق والمقيد. قبل الدخول في فصول هذا البحث لا بأس أن يذكر مقدمة نبحث فيها عن أمرين. الأمر الأول عن تعريف المطلق، والأمر الثاني في بيان اعتبارات الماهية، فإن هذا البحث أيضا بحث مقدماتي. أما الأمر الأول في تعريف المطلق، عرف المطلق عند الأصوليين لأنه ما دل على شايع في جنسه، هكذا في الكفاية عرف المطلق ما دل على المطلق ما دل على شايع في جنسه. ويراد بالجنس هنا في هذا التعريف معناه اللغوي لا معناه المنطقي، لا يراد الجنس الذي هو أحد الكليات الخمسة، وإنما يراد المعنى اللغوي أي الطبيعة والسنخ، ما دل على شايع في سنخه مثلا. فالمطلق هو الاسم الذي أو اللفظ الذي يدل على مفهوم شايع في أفراده المسانخة والمشابهة وطبيعته، ما دل على مفهوم شايع في أفراد تلك الطبيعة فهو يكون مطلقا، كالبيع مثلا، البيع مطلق لأنه يدل على معنى، هذا المعنى شائع ينطبق على كل أفراد هذا السنخ وهذا الجنس، هكذا عرف. هذا التعريف المشهور للمطلق يمكن أن يناقش فيه عدة مناقشات، أهمها اثنان. الأول أن المطلق ليس دائما يدل على الشايع في جنسه، إذ قد يكون بعض المطلقات لا يكون في موردها في مورده جنس وطبيعة أصلا، فضلا من أن يكون شيوع وسريان من قبيل الإطلاقات الأحوالية في الأعلام. إذا قال إن جاءك زيد فأكرمه، يقولون هذا مطلق من حيث أنه عندما يجيء زيد يجب إكرامه بأي حالة بأي كيفية بأي نحو جاء، أو من قبيل الإطلاق الذي نجريه في صيغة الأمر ونثبت به الوجوب، فإن هناك نجري الإطلاق ونقول مقتضى إطلاق الطلب الطلب المطلق الذي هو الوجوب، مع أنه لا يوجد شايع في جنسه، بالعكس هناك يراد إثبات الضيق بالإطلاق وإثبات الخصوصية، وأن هذا الطلب هو الطلب الذي يكون وجوبيا لا استحبابيا. من قبيل إطلاق اللام، لام الملكية، بالإطلاق نثبت أنه إذا قال هذا لفلان لنا الخمس، نقول الخمس لنا الأنفال لنا، مقتضى إطلاق اللام من أحيا أرضا فهي له، يقال مطلقة مقتضى إطلاق اللام الاختصاص المطلق الذي هو الملك لا الحق، فإن اللام موضوع للاختصاص، ولهذا يصح قولك الجل للفرس مع أنه لا يوجد ملكية هناك، معناه اللغوي مطلق الاختصاص، لكن إطلاقه يؤدي إلى إرادة خصوص الملكية والاختصاص بنحو الملك، ويقال أحيا أرضا فهي له أي ملكه. فهنا لا إشكال هذه من مصادق المطلقات، وهذا إطلاق ومطلق مع أنه لا يوجد فيها جنس وسنخ وأفراد لكي يقال لكي يشمله التعريف، بل في مثل هذه الموارد يراد إثبات الضيق والخصوصية. فمثل هذا التعريف إن تم وصح فهو يختص بمثل أسماء الأجناس، وكأن المعرف صاحب التعريف نظر إلى تعريف المطلق بمعنى أسماء الأجناس، الأسماء المطلقة كالبيع مثلا ونحو ذلك عالم. فقال ما دل على شائع في جنسه، مع أن المطلق لا يختص بذلك. المطلق الأصولي يشمل موارد لا يكون فيها اسم جنس، ولا يكون فيها طبيعة أصلا، بل يكون فرد وإطلاقه إطلاق أحوالي، أو يكون فيه يكون هناك جامع يراد بالإطلاق تعيين أحد أفراده بالخصوص، يعني تعيين الخصوصية بالإطلاق إذا كانت تلك الخصوصية مناسبة مع الإطلاق ومع عدم ذكر الغير. إذن هذا الإشكال الأول في هذا التعريف، أنه لا يشمل تمام موارد المطلقات وتمام موارد الإطلاقات، فإن المطلقات ليست دائما تدل على الشائع في الجنس والسنخ. المناقشة الثانية في هذا التعريف، أن هذا التعريف يتضمن أن المطلق يدل على الشيوع والسريان، لأنه يقول ما دل على الشائع على شائع في جنسه، ما دل على شائع في جنسه، يعني ما يدل على مفهوم على جنس أو طبيعة شائعة في أفرادها في أفراد جنسها. إذن فالشيوع والسريان، يستفاد من هذا التعريف أن الشيوع والسريان والانطباق على الأفراد مدلول للمطلق، مع أنه سوف يأتي أن المطلق لا يدل على الشيوع والسريان، وإنما المطلق يدل على ذات الطبيعة، وأما شيوعها وانطباقها على أفراد الجنس هذا أمر عقلي، العقل يدعي يرى حينئذ أن الطبيعة توجد بوجود كل فرد من أفرادها، وتنطبق كلما وجد فرد من أفرادها، وهذا الانطباق ليس مدلولا لللفظ المطلق، وليست الدلالة دلالة لفظية بحسب الحقيقة. دلالة المطلق على الشمول والشيوع والسريان، هذا الانطباق ليس مدلولا لفظيا، تمام مدلول اللفظ والتي تنتهي مرحلة الدلالة اللفظية فيه، إنما هو دلالة المطلق على أصل الطبيعة وأصل مثلا المدلول الموضوع له. وأما الإطلاق الذي هو الشيوع والسريان فهي مرحلة أخرى، مرحلة التطبيق العقلي والانطباق القهري الذي هو بحكم العقل، بعد أن يثبت أن تمام الموضوع ذات الطبيعة وليس فيه قيد زائد، حينئذ يقال ذات الطبيعة إذا كانت مثلا تمام الموضوع أو تمام المتعلق ليس معه قيد فانطباقه قهري على كل فرد. بينما ظاهر هذا التعريف أن الشيوع والسريان مدلول للمطلق، أي يدل عليه اللفظ المطلق، وهذا خلاف ما هو مسلم عند الأصوليين على ما سوف يأتي من أنه لا يوجد هناك دلالة لفظية على الشيوع وعلى السريان في باب المطلق، بل الانطباق والسريان قهري عقلي. هذا الذي يعرف المطلق بأنه ما دل على شائع، معناه أن هذا مو دلالة اللفظ حينئذ،
إشعار داره.
لو أراد هذا الإنسان من ما دل، يعني أن الحكم العقل دل لا المطلق دل، حينئذ يكون كلامه صحيحا. بس عبارته ظاهر التعريف أنه يعرف نفس اللفظ المطلق ليس مدلولا لللفظ أصلا، هنا هذا ليس مدلول لللفظ، وإنما تمام ينتهي مدلول اللفظ، تمام مدلول اللفظ أن الموضوع ذات الطبيعة، حينئذ العقل يأتي ويقول كلما هنا طبيعة هنا موجودة وهناك موجودة. فظاهر التعريف أن الشيوع والسريان مدلول لنفس المطلق، وهذا ليس من دلالات المطلق بحسب الحقيقة. دلالات ما وراء، يعني هذه مرحلة ما وراء الدلالة، مرحلة الدلالة اللفظية. هاتان مناقشتان في هذا التعريف، ولعله من هنا ذهب بعض الأعلام إلى عدم وجود معنى اصطلاحي للمطلق عند الأصوليين. قال على ما في تقريرات بحثه بأن الإطلاق عند الأصوليين يكون بنفس المعنى اللغوي لكلمة المطلق والإطلاق. لغة الإطلاق أو المطلق، الإطلاق لغة يعني الإرسال، يعني عدم التقييد. أطلقه أي أرسله ورفع قيده ولم يقيده، ومنه إطلاق العنان. أليس لا نقول إطلاق العنان في المباحات، أن المصلحة في إطلاق العنان. أطلق سراحه أي رفع سجنه وقيده وأطلقه. الإطلاق لغة بمعنى عدم القيد أو الإرسال ورفع القيد. حينئذ قال بأن الإطلاق عند الأصوليين أيضا يقصد نفس المعنى، ليس له اصطلاح خاص. المطلق والإطلاق هنا أي عدم القيد، يكون المقصود من الإطلاق عند الأصوليين نفس المعنى اللغوي وهو عدم القيد، لا يراد منه معنى آخر ولا يوجد هناك اصطلاح. هذا الكلام أيضا لا يمكن المساعدة عليه، باعتبار أن مجرد عدم القيد، أولا مجرد عدم القيد ليس إطلاقا عند الأصوليين، عدم القيد وحده ليس إطلاقا، وإنما عدم القيد العدم الخاص للقيد يكون إطلاقا. هذا أولا على ما سوف نشرح. وثانيا الإطلاق معناه اللغوي، المعنى اللغوي للإطلاق وهو الإرسال. هذا المعنى اللغوي لا إشكال في أنه لا بد في الإصطلاح الأصولي من تقييده، ليس مجرد الإرسال وعدم القيد هو الإطلاق، وإنما الإطلاق عند الأصوليين اسم لنوع خاص ونحو خاص من الدلالة، نحو خاص من الدلالة وقسم خاص من أنحاء الدلالات اللفظية تسمى بالإطلاق أو المطلق. وهذا معنى أضيق من ذاك المعنى اللغوي على الأقل، أنه ليس مطلق الإرسال وليس مطلق عدم القيد، ومجرد عدم القيد والإرسال بمعناه اللغوي العام هو المعنى الذي أراده الأصولي. لا بد للأصولي أن يخصص عنوان الإطلاق والمطلق للدلالات، النوع من الدلالات. وهذا على كل حال معنى خلاف المعنى اللغوي، فإن تخصيص اسم وإن كان بينهما تشابه، أنه ذاك فيه أيضا إطلاق أي عدم التقييد، هنا أيضا يوجد تشابه، حيث يقال لهذا النحو من الدلالة بأنه عدم القيد أو عدم التقييد. هذا التشابه والاشتراك في جامع هذا لا يجعل هذا المعنى عند الأصوليين نفس ذلك المعنى اللغوي، فإن أن يخصص اسم من جامع في معنى خاص أيضا هذا معنى آخر، لأن استعمال العام الخاص كما تعلمون هو مجاز. ولا إشكال أنه عند الأصولي عندما يقال مطلق يراد هذا النوع من أنواع الدلالات في قبال العام، في قبال الدلالات الأخرى، في قبال المفهوم وهكذا. إذن فلا بد من افتراض أن الأصوليين قد خصصوا المطلقة، كلمة الإطلاق خصصوها بنحو ونوع وقسم خاص من أقسام الدلالات اللفظية، سموها بالدلالات الإطلاقية والمطلق، وهذا معنى خاص معنى اصطلاحي. إنكار هذا المعنى الاصطلاحي الأصولي في غير محله، لا إشكال أن الأصوليين عندما يقولون المطلق وعندما يقولون الإطلاق هذا فيه إطلاقون ليس فيه إطلاقون، هنا يريدون وجود تلك ذاك النوع والقسم من الدلالة التي تسمى بالدلالة الإطلاقية، فهم يصطلحون بكلمة المطلق على هذا النوع الخاص من الدلالة، وهي الدلالة التي يمكن تعريفها بهذا النحو، وهو دلالة عدم ذكر القيد على انتفاء القيد ثبوتا، أو عدم ذكر القيد الكاشف عن انتفائه ثبوتا. هذه هي الدلالة الإطلاقية، وهذا هو معنى الإطلاق أو المطلق عند الأصوليين، وهو عدم ذكر القيد الكاشف، لا مطلق عدم ذكر القيد، عدم القيد الذي لا يكشف عن عدم عن الانتفاء ثبوتا، لا يسمى إطلاقا. عدم ذكر القيد الكاشف عن انتفائه ثبوتا، والعدم ذكر القيد الكاشف له شروط كما سوف يأتي، أن يكون في مقام البيان، أن يكون لا يكون مثلا قدر متيقن بناء على اعتبار ذلك، ما يسمى المقدمات. فكل عدم ذكر قيد كاشف عن انتفاء هذا القيد ثبوتا هذا هو الدلالة الإطلاقية، هذا هو الإطلاق أو المطلق في اصطلاح أصوليين. فإن هذه مرتبة ونحو وقسم من أقسام الدلالة، فإن الدلالة تارة يكون بذكر بالذكر ويكون عاما، يكون مثلا حقيقة، يكون قيدا، وأخرى يكون بعدم الذكر، لكن لا مطلق عدم الذكر والسكوت. في بعض الموارد عدم الذكر والسكوت ليس فيه دلالة. عدم ذكر القيد، عدم الذكر الذي يكون كاشفا عن الانتفاء في عالم الثبوت. عدم الذكر القيد إثباتا بنحو يكشف عن انتفائه ثبوتا. فيمكن جعل التعريف هكذا، أن الإطلاق عبارة عن عدم ذكر القيد الكاشف عن انتفائه في عالم الثبوت بدون شك. هذا في الشيوع قلنا السريان بعد الدلالة، أما الإطلاق انتفاء القيد دلالة. بالإطلاق نثبت عدم انتفاء، نثبت انتفاء القيد وأن تمام الموضوع ذات الطبيعة. حينئذ يأتي العقل، حينئذ يطبق. هذه مرحلة الشيوع، مرحلة عقلية ما مربوطة بالدلالة. عدم ذكر القيد دلالة لفظية، لكن شيوع حينئذ ذات الطبيعة وانطباقها على تمام أفرادها ذاك بحكم العقل بحسب الحقيقة، ومرحلة خارجة عن الدلالة اللفظية. الكاشف عن انتفاء القيد، لا عن الشيوع والسريان. الكاشف عن انتفاء القيد أنه في عالم الثبوت القيد لا يكون موجودا. أما هل يوجد شيوع أو لا يوجد شيوع، هذا بعد اللفظ لا يخصه. يأتي العقل ويقول إذا كان تمام الموضوع ذات الطبيعة ثبوتا لم يؤخذ قيد، لأنه نفينا القيد، إذن هذه الطبيعة حينئذ يقول أنا كعقل أحكم بأنه كلما وجد فرد الطبيعة كانت موجودة فيها، لأن الجامع والكلي الطبيعي يوجد بوجود أفراده في الخارج. يكون حينئذ هاي مرحلة التطبيق، والشيوع مرحلة عقلية. وأما الإطلاق فشغله قبل هذه المرحلة، وهو إثبات أنه لا يوجد قيد في عالم الثبوت لأنه لم يذكره في عالم الإثبات، وعدم ذكره بشروطه يكون كاشفا عن عدم القيد ثبوتا. هذا تمام الإطلاق، بهذا ينتهي الإطلاق. بعد ذلك من المراحل الأخرى في التطبيق كلها مراحل عقلية وليست مربوطة بباب الدلالة اللفظية الإطلاقية. أنت كان يسري بلي شو ما أسهل قدرش أتكفيني. بهذا ينتهي الأمر الأول وهو تعريف المطلق والإطلاق. ندخل في الأمر الثاني وهو اعتبارات الماهية. هذا البحث إنما دخله الأصوليون هنا اعتبارات الماهية باعتبار ما سوف يأتي في بحوث المطلق من البحث عن الأسماء المطلقة، منها أسماء الأجناس. من أسماء الأجناس، هل اسم الجنس هل وضع للطبيعة المطلقة أو الطبيعة المهملة؟ من هنا انجر بحثهم إلى تشخيص ما هي الطبيعة المطلقة وما هي الطبيعة المهملة. فدخلوا في مسألة هي مسألة عقلية منطقية بحسب طبعها أو فلسفية، واختلطت أيضا كلماتهم بمقولات المناطق والفلاسفة. فبحثوا بحثا هنا سموه باعتبارات الماهية أو تقسيمات الماهية الملحوظة. والمراد باعتبارات الماهية أنحاء وجود الماهية ولحاظها الذهني على كم شكل وقسم يمكن اعتبار الماهية، أي لحاظ الماهية وتصورها في الذهن، وما هي أقسام هذه اللحاظات والفروق بين هذه اللحاظات والاعتبارات الماهية في الذهن. فيكون المراد باعتبارات الماهية اعتباراتها في عالم اللحاظ والذهن، وليس المقصود باعتبارات الماهية تقسيم الماهية في الخارج لوجودها الخارجي، لوضوح أن الماهية في وجودها الخارجي لا يكون له اعتبارات عديدة، بل له اعتباران، له قسمان، لا ثالث لهما. فإن الماهية في الخارج بما هي موجودة في الخارج في وجودها الخارجي، حينئذ بلحاظ الوصف والقيد ليس له إلا أحد نحوين: الماهية الموجودة الخارجية إما مع القيد وإما بلا قيد. الماهية الخارجية إما تكون مع القيد الخارج وإما تكون بلا قيد. مثلا ماهية الإنسان إما مع العين الإنسان الخارجي لا الإنسان في الذهن، الإنسان في الخارج الذي يوجد في الخارج موجود بالفعل في الخارج، إما معه علم أو ليس معه علم، إما له العلم أو ليس له العلم، إما عالم أو جاهل. ولا يمكن تقسيم وجود فرد ثالث بحيث يكون همه معه علم وهم معه لا علم، أو لا معه علم ولا معه لا علم، لأن هذا الفرد الثالث في الخارج يكون إما نتيجته إما ارتفاع اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين، وكلاهما محال. ففي الخارج لا يعقل انقسام الماهية الخارجية الموجودة بالخارج بالفعل بما هي موجودة في الخارج إلا إلى هذين القسمين، أنه مع القيد وبلا قيد. إذن فاعتبارات الماهية التي يبحث هنا عنها إنما يراد بها الاعتبارات للماهية في وجودها الذهني بحسب الحقيقة، أي أنحاء اللحاظ الذهني وأنحاء التصور والاعتبار الذهني للماهية. فعلى كم قسم يمكن أن تلحظ الماهية وتعتبر في الذهن وتوجد في الذهن بلحاظ قيودها، بلحاظ قيد من قيودها؟ حينئذ دخلوا في هذا البحث. فهذا البحث بحسب الحقيقة الذي جعلناه بحثا تمهيديا، بحث عن اعتبارات الماهية بمعنى أنحاء لحاظها ووجودها الذهني. حينئذ قالوا بأن الذهن عندما يريد أن يعتبر ويتصور ويلحظ ويوجد فيه المفهوم والماهية، تارة ينتزع ويتلقى الذهن ويلحظ هذا المفهوم عن الخارج، حيث أن الذهن أشبه شيء بالمرآة التي تعكس وتنتزع من الخارج فينعكس فيها الشيء. فعندما نلحظ هذا اللحاظ الذهني، اللحاظ المأخوذ من الخارج، هذا نسميه بالمعقول الأولي، لأنه هو أول تعقل ولحاظ ووجود ذهني مأخوذ عن الخارج، وذلك حينما ينظر الذهن إلى الخارج لكي ينعكس فيه وينتزع من الخارج انتزاع، هذا هو المعقول له. لكن الذهن يستطيع لكونه ذهن ولكونه قادر على التصرف، يستطيع أن يلحظ مرة ثانية نفس هذا الشيء الذي وجد فيه. أليس وجد فيه صورة الشيء الخارجية، صورة الشيء الخارجي؟ فالذهن أولا لاحظ الخارج وانتزع منها الصورة، قد يستطيع أن يلاحظ نفس هذه الصورة أيضا، فإن هذه الصورة بعد أن وجدت صار وجودا ولو ذهنيا، صار له تحقق وحقيقة ولو في الذهن. يستطيع الذهن مرة ثانية ينظر إلى نفس هذه الصورة لينتزع منها صورة، أو يحلل خصوصياتها ويقول هذه الصورة فيها كذا، فيها هذه الخصوصية، عاكسة غير عاكسة، فيها قيد ليس فيها قيد، فيها الوصف الفلاني ليس فيها الوصف الفلاني، ينظر إلى نفس الوجود الذهني مرة ثانية، لأن الذهن كالمرأة تجعله أمام أي حقيقة يعكسها. جعلته أولا أمام الحقيقة الخارجية فعكس فيه المعقول الأولي، عندما انعكس المعقول الأولي صار هذا المعقول حقيقة، تجعله أمام نفس هذه الحقيقة فينعكس فيها معقولا ثانويا، يعني ينتزع من هذا المنتزع الأول خصوصيات وصفات وانتزاعات، هذه الانتزاعات تكون أيضا معقولات كالمعقول الأول، لكن هذا معقول ثانوي، معقول منتزع عن المعقول الأول. المثال المعروف له الذي قرأتموه في المنطق، ينتزع الإنسان عن الخارج عنوان الإنسان مثلا أو عنوان الحيوان، هذا المعقول الأولي، الإنسان والحيوان مأخوذ عن الخارج. ثم الذهن يأتي وينظر إلى الإنسان الذي وجد في الذهن وانتزع في المعقول الأولي ليحكم عليه بأنه مثلا نوع، والحيوان بأنه جنس مشترك بين هذا النوع وبين الأنواع الأخرى، فيحكم عليه بأنه نوع، تقولون الإنسان نوع والحيوان جنس والناطق فصل والماشي عرض عام ذاك عرض خاص، وهكذا تحكمون بهذه الأحكام التي هي في الواقع إنما يكون في نظرة أخرى إلى هذا الموضوع الذي انتزع، يعني لاحظتم الإنسان الذي تعقلناه من الخارج بلحاظ آخر لكي نحكم عليه بأنه نوع، ولهذا تقولون أن النوع حكم على الإنسان بالمعقول الثانوي لا على الإنسان بالمعقول الأولي، فإن الإنسان بالمعقول الأولي ليس نوعا، ولهذا لا يسري الحكم بالنوع على أفراد الإنسان. لا تقولون زيد نوع، لا تستطيعون تقولون زيد إنسان والإنسان نوع، إذن فزيد نوع، لماذا لا يتم هذا القياس وتقولون هناك في المنطق أن هذا القياس باطل؟ يقولون لأن حد الوسط غير متكرر، فإن الإنسان في زيد إنسان هو الإنسان في المعقول الأولي، والإنسان في الإنسان نوع هو الإنسان في المعقول الثانوي، يعني الصورة الأولى حد وسط في محمول الصورة، لكن الصورة التي هي موضوع الكبرى ليس نفس هذه الصورة، صورة أخرى، وهي الصورة التي انتزعت من طبيعة الإنسان بما هي في الذهن لا بما هي في الخارج، وهذه صورة أخرى غير الصورة الأولى، صورة في مرتبة أعلى من تلك المرتبة التي انتزعت فيها الصورة الأولى، وهذا هو معنى المعقول الثانوي. ولهذا هذه الصورة محكيها الصورة الأولى لا محكيها أفراد الخارج، لأنها منتزعة من المعقول الأول، فمحكي الإنسان في الإنسان نوع محكيه مفهوم الإنسان يعني المعقول الأولي، وليس محكيه الوجود الخارجي للإنسان. نعم محكيه صورة الإنسان في المعقول الأولي والوجود الخارجي زيد وعمر وبكر وخارج وخالد وهكذا. إذن فيوجد هنالك مرحلتان للانتزاع، مرحلة المعقول الأولي ما يؤتى به وينتزع، ينتزعه الذهن ويلحظه عن الخارج، ويوجد مرحلة المعقول الثانوي الذي هو انتزاع عن المعقول الأولي، عن المنتزع اللحاظ الأول. حين يقولون في المعقول الأولي للماهية، الماهية عندما توجد في المعقول الأولي يعني تنتزع عن الخارج، كما لو نأتي عن الخارج بعنوان الإنسان وعنوان العالم وأي بيع، هنا عندما نلحظ الاعتبار الأولي والمعقول الأولي واللحاظ الأولي للماهية مع القيد، فتوجد هناك ثلاث أنحاء من الاعتبار للماهية في المعقول الأولي بالنسبة إلى قيدها. أن نلحظ الماهية، ماهية الإنسان بقيدها، من قبل أن نلحظ الإنسان العالم مثلا، القيد إذا كان هو قيد العلم والعالم، نقول نلحظ الإنسان العالم، الإنسان العالم في الخارج ننتزع منه، نقول الإنسان العالم اعتبار الإنسان العالم، ننتزع من الإنسان العالم، يكون منتزعنا في المعقول الأولي الماهية مع القيد بشرط القيد، مقيدة بالقيد، يسمى بالماهية بشرط شيء. وأخرى ننتزع هذه الماهية عن الخارج لا بالقيد بل بعدم القيد، نلحظ الإنسان الذي ليس له العلم، فنقول الإنسان الذي ليس له العلم ونتصوره، لأننا قلنا في الخارج بلحاظ القيد يوجد إما وجود القيد أو عدم القيد، فننتزع من الإنسان الخارجي الذي فيه عدم القيد يعني ليس فيه قيد، وننتزع مفهوم الإنسان الذي هو غير عالم أو ليس بعالم، هذا هم نسميه بشرط لا، يعني أصوليون قد يسمونه بشرط لا، وإلا لعل المناطق يجعلونه كالأول، يعني يجعلون هذا أيضا يسمونه بشرط شيء، غالبا هذا الشيء قد يكون وجودي وقد يكون عدمي، وهذا تسمية بعد ليس مهمة، ويقال بشرط شيء يعم بشرط شيء الوجودي وبشرط وجود القيد أو بشرط عدم القيد، هذان قسمان. قسم ثالث أن ينتزع الذهن عن الخارج، يلحظ عما في الخارج لكن لا يلحظ لا القيد وجود القيد ولا عدم القيد، يلحظ ذات الإنسان والطبيعة الموجودة في الخارج يلحظها لينتزع منها، فإنكم قرأتم بأن الكلية الطبيعي موجود أيضا في الخارج بوجود حقيقي ضمن أفراده، يلحظ الموجود الذي هو الطبيعة فقط ولا يلحظ خصوصياتها ومشخصاتها وقيودها، لا وجودها ولا عدمها، يقصر في عالم الانتزاع الأولي والمعقول الأولي على ملاحظة الكلي الطبيعي الموجود في الخارج، فقد انتزع عن الخارج، فالمحكي هو الخارج، لكن المحكي هو الخارج الذي هو ذات الطبيعة التي توجد في الخارج أو الكلي الطبيعي الذي يوجد في الخارج، فيكون قد تصور حينئذ وانتزع ولاحظ عن الخارج الماهية بلا شرط قيدها أو عدم قيدها، لاحظ الماهية لا بشرط بما هي في الخارج تصورها، وهذا التصور يكون تصورا واعتبارا للماهية لا بشرط من حيث وجود القيد أو عدم وجود قيدها، وهذا يسمى عندهم باللا بشرط القسمي. إلى هنا لا إشكال فيه في المعقول الأولي، إلى هنا لا يوجد إشكال في أنه يوجد في المعقول الأولي هذه الأمور الثلاثة التي قد نرجعها إلى أمرين، نجعله ما هي لا بشرط قسمي و وما هي بشرط شيء وجودي أو عدمي، أو تجعله ثلاثة كما هو متعارف عند الأصولين يجعلونه ثلاثة، لا بشرط قسمي وبشرط شيء وبشرط لا. وكلها كل هذه الصور الثلاثة هي صور ومعقولات ذهنية أولية، ولحاظات واعتبارات ذهنية أولية في المعقول الأولي. يوجد بحث سوف نشير إليه أنه هل في المعقول الأولي يوجد أكثر من هذه الأقسام الثلاثة، تصور رابع أو ثالث لو جعلنا التقسيم ثنائي، يوجد تصور رابع أو لا يوجد تصور رابع، حيث ادعى بعض الأعلام أنه في المعقول الأولي يوجد تصور رابع أو قولوا تصور ثالث لو جعلنا التقسيم ثنائي يصير ثالث، وإن جعلنا التقسيم ثلاثي يصير رابع. ادعى بعض الأعلام بأنه يوجد تقسيم يوجد اعتبار رابع في المعقول الأولي، يعني الماهية الملحوظة في الذهن ملحوظة عن الخارج، فمحكيها الخارج للذهن معقول أولي، لكنه ليس أحد هذه الأمور الثلاثة، لا هو بشرط شيء ولا هو بشرط لا ولا هو لا بشرط اسمي، وإنما الماهية الملحوظة بما هي مطلقة وسارية وفانية في أفرادها، يعني يكون فيها إطلاق ولحاظ للإطلاق، الإطلاق والسريان ملحوظ فيها، لكن إطلاق وسريان ملحوظ في مرتبة المعقول الأولي، لا ندخل إلى المعقول الثانوي، في مرتبة المعقول الأولي يوجد إطلاق وسريان بحيث نلحظ ماهية البيع بما هي فانية في أفرادها، كل بيع كأننا كيف لو كان عموم، بس هنا الماهية تفنى في أفرادها، هناك اللفظ يدل على الاستيعاب، هنا الماهية تفنى في أفرادها، وإفناء الماهية في المعقول الأولي المنتزعة من الخارج إفناؤها في أفراد الخارجية هذا لحاظ للإطلاق وليس لا بشرط. حسب الحقيقة ماهية لوحظ فيها الإطلاق ولوحظ فيها السريان ولوحظ فيها الشمول لأفراده جعل هذا قسما رابعا، فنحن تارة نلحظ الماهية مع قيد وأخرى نلحظ الماهية بلا قيد في المعقول الأولي، وثالثا نلحظ ذات الماهية عن الموجودة في الخارج ضمن أفرادها، نلحظ ذاتها بلا لحاظ لا القيد ولا عدم القيد ولا الإطلاق والسريان، ورابعا نلحظ الماهية بما هي سارية في أفرادها في الخارج، فجعل القسم الرابع غير القسم الثالث. القسم الثالث المعقول الأولي الماهية ملحوظة بما هي بلا أخذ لا القيد ولا عدم القيد ولا السريان والإطلاق، بينما القسم الرابع الماهية نفسها تأتي إلى الذهن عن الخارج لكن بما هي سارية في أفرادها وعامة في منطبقة على أفرادها، هذا جعله قسما رابعا. يوجد بحث في أن هذا القسم الرابع الذي صوره أو نجعله ثالثا لأنه من الذين يمشي حسب اصطلاح المنطقيين، يعني جعل الأقسام الثلاثة قسمين، ما هي بشرط شيء الأعم من الوجودي والعدمي، وما هي لا بشرط قسمي، وهذا ما هي المطلقة الملحوظ فيها السريان والإطلاق، هذا جعله قسما ثالثا على ذاك التقسيم. هل يوجد هذا القسم الرابع أو الثالث أو هذا القسم الذي سماه بالرابع أو الثالث غير معقول غير موجود مثل هذا القسم، ماهية تكون معه في هذا النحو غير موجودة، سوف يأتي البحث عن ذلك إن شاء الله.